بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير.
هذا أدب من آداب الشريعة العظيمة، إن علمت خيرا حصل لأخيك المسلم فتبشره به وتهنئه على ما حصل له من أمور تسره، وتسبق إلى إدخال السرور عليه، وتدعو له بالبركة والخير والتوفيق. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
قوله فبشر عباد أمر من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ببشارتهم، وذكر صفتهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا فيه كمال عقولهم وصحة بصائرهم، مما استحقوا على ذلك البشارة العظيمة بكل خير في الدنيا والآخرة، لأنه أمرهم بالبشارة ولم يعين، فيفيد ذلك العموم، فإن حذف المتعلق يفيد العموم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.
أي يبشرهم سبحانه جودا منه وتكرما وتفضلا برحمة منه، يرحمهم سبحانه وتعالى رحمة تزول بها عنهم الشرور، ورضوان أي برضوان منه، والرضوان هو أكبر نعيم الجنة، حيث يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وجنات لهم فيها نعيم مقيم، أي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
هذا فيه بشارة أهل الإيمان والطاعة لله بالجنة وما فيها من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
هذه آيات كلها فيها البشارة، وأن بشارة المسلم بما يسره أمر مطلوب وجاءت الشريعة به، ولهذا إذا علمت أن أخا رزق مولودا أو نال خيرا أو شفي من مرض أو نحو ذلك، فإنك تهنئه بذلك وتدعو له بالخير والبركة. والبشارة إنما سميت بشارة لأن المسلم إذا سمع الخبر الذي يسره يظهر ذلك على وجهه وفي بشرته من الفرح والسرور الذي دخل عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وهي مشهورة في الصحيح، منها عن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب.
وهذا فيه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة، وذكر صفة البيت، فيؤخذ من ذلك استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وجهها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان، يريد أخاه، خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وقوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه، وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء، وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهملة، وهو مصروف، ومنهم من منع صرفه. والقف بضم القاف وتشديد الفاء، وهو المبني حول البئر. قوله على رسلك هو بكسر الراء على المشهور، وقيل بفتحها أي أرفق.
هذا الحديث فيه استحباب بشارة المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى الأشعري أن يبشر أبا بكر، ثم يبشر عمر، ثم يبشر عثمان بالجنة، فهذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه فضل هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ففي هذا فضلهم ومكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، وأن الواجب على أمة الإسلام أن تعمر قلوبهم بمحبة هؤلاء الأخيار والترضي عنهم ومعرفة فضائلهم وقدرهم ومكانتهم التي بوأهم الله سبحانه وتعالى إياها وأكرمهم بها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. الربيع النهر الصغير، وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث. وقوله احتفرت روي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي تضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول.
وهذا الحديث فيه البشارة العظيمة لأهل لا إله إلا الله حقا وصدقا بالجنة، لكن بهذا القيد الذي جاء في الحديث، قال: مستيقنا بها قلبه، ولا يكون هذا الاستيقان من القلب إلا عن علم تام بهذه الكلمة ومدلولها، وتحقيق لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وإفراده بها. فأهل لا إله إلا الله حقا هم الذين لا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله، كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهؤلاء أهل لا إله إلا الله لهم البشارة العظيمة بالجنة، لأنهم حققوا هذه الكلمة العظيمة، وحققوا ما دلت عليه من توحيد وإخلاص لله. وكلمة لا إله إلا الله هي خير الكلمات وأجلها على الإطلاق، فهي الكلمة التي لأجلها قامت الأرض والسماوات، وخلقت جميع المخلوقات، وبها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وشرعت الشرائع، ولأجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، وهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وعنها يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى، وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة وأساس الدين وأصله ورأس أمره. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكم لهذه الكلمة العظيمة من الفضائل الجليلة والفواضل الكريمة والمزايا الجمة. والواجب على كل مسلم أن يعلم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الكلمات وأفضلها وأكملها لا تكون مقبولة عند الله بمجرد التلفظ بها باللسان فقط دون قيام من العبد بحقيقة مدلولها أو تطبيق لأساس مقصودها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله، مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فبذلك يكون العبد مسلما حقا، وبذلك يكون من أهل لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه رحمه الله وهو من أجلة التابعين: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. ينبه بذلك رحمه الله تعالى إلى العناية بشروط لا إله إلا الله وضوابطها المبينة في الكتاب والسنة، وأنها لا تنفع قائلها إلا إذا حققت شروطها وضوابطها، ومنها اليقين كما في هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قوله شنوا روي بالشين المعجمة والمهملة، أي صبوه قليلا قليلا، والله سبحانه أعلم.
هذا الحديث فيه شاهد للترجمة من حيث بشارة المسلم بما يسره، ولهذا قال ابن عمرو لوالده رضي الله عنهما: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فذكر له ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من تبشير لعمر رضي الله عنه. وهذا يستفاد منه أن من هدي الإسلام تبشير المرء بما يسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث بشر عمر بن العاص رضي الله عنه كما هو في قول ابنه رضي الله عنه: بشرك بكذا بشرك بكذا. ومن فوائد هذا الحديث توقير الصحابة رضي الله عنهم العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وتعامله ويسره في الدعوة إلى الله ورفقه بالمدعوين. فكان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه إلا ويتحول من ساعته وليس عنده أحب إليه منه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن النياحة ومصاحبة الميت بذلك أو بالنار أو نحو ذلك، كما قال: فلا تصحبني نائحة ولا نار. والشاهد منه للترجمة استحباب بشارة المسلم بما يسره. ونسأل الله الكريم أن يبشرنا أجمعين برحمة منه ورضوان وجنات لنا فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير.
هذا أدب من آداب الشريعة العظيمة، إن علمت خيرا حصل لأخيك المسلم فتبشره به وتهنئه على ما حصل له من أمور تسره وتسبق إلى إدخال السرور عليه، وتدعو له بالبركة والخير والتوفيق. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
قوله فبشر عباد أمر من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ببشارتهم، وذكر صفتهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا فيه كمال عقولهم وصحة بصائرهم مما استحقوا على ذلك البشارة العظيمة بكل خير في الدنيا والآخرة، لأنه أمرهم بالبشارة ولم يعين، فيفيد ذلك العموم، فإن حذف المتعلق يفيد العموم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.
أي يبشرهم سبحانه جودا منه وتكرما وتفضلا برحمة منه، يرحمهم سبحانه وتعالى رحمة تزول بها عنهم الشرور، ورضوان أي برضوان منه، والرضوان هو أكبر نعيم الجنة، حيث يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. وجنات لهم فيها نعيم مقيم، أي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
هذا فيه بشارة أهل الإيمان والطاعة لله بالجنة وما فيها من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
هذه آيات كلها فيها البشارة، وأن بشارة المسلم بما يسره أمر مطلوب وجاءت الشريعة به. ولهذا إذا علمت أن أخا رزق مولودا أو نال خيرا أو شفي من مرض أو نحو ذلك، فإنك تهنئه بذلك وتدعو له بالخير والبركة. والبشارة إنما سميت بشارة لأن المسلم إذا سمع الخبر الذي يسره يظهر ذلك على وجهه وفي بشرته من الفرح والسرور الذي دخل عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة في الصحيح، منها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب.
وهذا فيه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة، وذكر صفة البيت، فيؤخذ من ذلك استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وجه هاهنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت أدخل، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. وقوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه، وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء، وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهملة، وهو مصروف، ومنهم من منع صرفه. والقف بضم القاف وتشديد الفاء، وهو المبني حول البئر. قوله على رسلك هو بكسر الراء على المشهور، وقيل بفتحها أي أرفق.
هذا الحديث فيه استحباب بشارة المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى الأشعري أن يبشر أبا بكر ثم يبشر عمر ثم يبشر عثمان بالجنة، فهذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. وفيه فضل هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ففي هذا فضلهم ومكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية. وأن الواجب على أمة الإسلام أن تعمر قلوبهم بمحبة هؤلاء الأخيار والترضي عنهم ومعرفة فضائلهم وقدرهم ومكانتهم التي بوأهم الله سبحانه وتعالى إياها وأكرمهم بها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. الربيع النهر الصغير، وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث. وقوله احتفرت روي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي تضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول.
وهذا الحديث فيه البشارة العظيمة لأهل لا إله إلا الله حقا وصدقا بالجنة، لكن بهذا القيد الذي جاء في الحديث، قال مستيقنا بها قلبه، ولا يكون هذا الاستيقان من القلب إلا عن علم تام بهذه الكلمة ومدلولها، وتحقيق لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وإفراده بها. فأهل لا إله إلا الله حقا هم الذين لا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله، كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهؤلاء أهل لا إله إلا الله لهم البشارة العظيمة بالجنة، لأنهم حققوا هذه الكلمة العظيمة، وحققوا ما دلت عليه من توحيد وإخلاص لله. وكلمة لا إله إلا الله هي خير الكلمات وأجلها على الإطلاق، فهي الكلمة التي لأجلها قامت الأرض والسماوات، وخلقت جميع المخلوقات، وبها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وشرعت الشرائع، ولأجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار، وأبرار وفجار، وهي منشأ الخلق والأمر، والثواب والعقاب، وعنها يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة، وهي العروة الوثقى، وكلمة التقوى، وهي كلمة الشهادة، ومفتاح دار السعادة، وأساس الدين، وأصله ورأس أمره: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكم لهذه الكلمة العظيمة من الفضائل الجليلة والفواضل الكريمة والمزايا الجمة. والواجب على كل مسلم أن يعلم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الكلمات وأفضلها وأكملها، لا تكون مقبولة عند الله بمجرد التلفظ بها باللسان فقط، دون قيام من العبد بحقيقة مدلولها أو تطبيق لأساس مقصودها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله، مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فبذلك يكون العبد مسلما حقا، وبذلك يكون من أهل لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه رحمه الله، وهو من أجلة التابعين: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. ينبه بذلك رحمه الله تعالى إلى العناية بشروط لا إله إلا الله وضوابطها المبينة في الكتاب والسنة، وأنها لا تنفع قائلها إلا إذا حققت شروطها وضوابطها، ومنها اليقين كما في هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قوله شن روي بالشين المعجمة والمهملة، أي صبوه قليلا قليلا، والله سبحانه أعلم.
هذا الحديث فيه شاهد للترجمة من حيث بشارة المسلم بما يسره، ولهذا قال ابن عمرو لوالده رضي الله عنهما: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فذكر له ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من تبشير لعمر رضي الله عنه. وهذا يستفاد منه أن من هدي الإسلام تبشير المرء بما يسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث بشر عمرو بن العاص رضي الله عنه، كما هو في قول ابنه رضي الله عنه: بشرك بكذا بشرك بكذا. ومن فوائد هذا الحديث توقير الصحابة رضي الله عنهم العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وتعامله، ويسره في الدعوة إلى الله ورفقه بالمدعوين. فكان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه إلا ويتحول من ساعته وليس عنده أحب إليه منه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن النياحة ومصاحبة الميت بذلك أو بالنار أو نحو ذلك، كما قال: فلا تصحبني نائحة ولا نار. والشاهد منه للترجمة استحباب بشارة المسلم بما يسره. ونسأل الله الكريم أن يبشرنا أجمعين برحمة منه ورضوان وجنات لنا فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.